بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف أن المفتوحة المشددة النون على وجهين. الكلام فعلا في أن بعد أن تم البحث في إن. قال المصنف أن تأتي على وجهين، يعني لها معنيان. الأول أن تكون حرفا مشبها بالفعل مثل إن. الثاني أن تكون لغة من لغات لعل. في المعنى الأول ذكر المصنف بحثا يشتمل على عدة نقاط، نذكر من هذه النقاط في هذا الدرس نقطتين. الآن نذكر نقطتين. النقطة الأولى في العلاقة بين أن وإن، هل كل منهما حرف مشبه بالفعل بنحو الاستقلال؟ يعني في مقام تعداد الحروف المشبهة بالفعل نقول إن ثم نقول أن، كل منهما حرف مستقل عن الآخر، أم أحدهما يرجع إلى الآخر؟ يعني يكتفى في مقام تعداد الحروف المشبهة بالفعل بذكر أداة منهما وعلى الثاني يعني يكتفى بأحدهما. هل أن إن هي الأصل وبالتالي يكتفى بذكر إن، أم أن هي الأصل وبالتالي يكتفى بذكر أن؟ وإذا كانت أن هي الأصل ما هو السبب؟ وإذا كانت إن هي الأصل ما هو السبب؟ المصنف هنا يقول الأصح أن أحدهما يرجع إلى الآخر. طيب إن هي الأصل أم أن هي الأصل؟ قال إن هي الأصل. عندما قال المصنف الأصح أن، أن بالفتح فرع عن إن المكسورة، يريد أن ذلك في قبال من رآها أصلا برأسها أو من رآها أصلا ورأى المكسورة فرعا عنها. المشهور أن الأصل هي إن بالكسر. طيب ما هو السبب أيها الماتين؟ المصنف لم يذكر السبب، ولكن بالمراجعة قالوا الأداتان تؤديان معنى واحدا، ولكن إن مطلقة وأن مقيدة. بيان ذلك، إن لا بشرط من حيث التقدم عليها أو عدم التقدم، فهي عاملة مطلقة سواء سبقها حرف كلام أو كانت في صدر الكلام، بخلاف أن فإنها لا تعمل إلا إذا تقدم عليها شيء، فما كانت مطلقة لم تقيد بأن يتقدم عليها شيء كانت هي الأصل، والمقيدة فرع عنها، ففي الفرع ما في الأصل وزيادة، وبذلك تثبت أن يثبت أن إن هي الأصل وأن هي الفرع. قد يقال هنا وما الهدف من هذا البحث؟ يعني ما هي الغاية التي يستهدفها الماتن في هذا البحث؟ فليكن إن مستقلة عن أن أو أن مستقلة عن مشكلة، يعني هو كل الكلام يعني تعبير فني في تعداد الحروف المشبهة بالفعل. المصنف يريد أن يفرع على هذه النقطة الأولى نقطة ثانية، هذه النقطة الثانية متفرعة على الأولى. يقول لما ثبت أن إن هي الأصل هي أم الباب وأن ترجع إليها، فما ثبت لإن يثبت لأن. ما هو الذي ثبت لإن؟ قال قد ثبت لإن أنه إذا كانت أن فرع عن إن وكانت إن إذا زيدت لها ما أفادت الحصر، فكذلك أن إذا زيدت لها ما وصارت أن ما أفادت الحصر أيضا. هذا ما يريده المتن، فهو يستهدف النقطة الثانية بالدقة. النقطة الأولى مقدمة وتوطئة للنقطة الثانية. طيب أفادت الحصر، فإذا أنما في اللغة تفيد الحصر؟ قال نعم. ومن هنا قال من هنا بما بسبب هذا المطلب، بسبب مطلب الفرعية، صح تطبيق الزمخشري لقوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، حيث قال الزمخشري أن الأولى تفيد القصر والثانية تفيد القصر، إنما تفيد القصر وأنما تفيد القصر. ولتوضيح تطبيق الزمخشري لابد من مقدمة قصيرة لاستذكار مطلب القصر، لأنه سيستعمل مصطلحاته. القصر من حيث التعريف هو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص، هو حبس. والقصر له أدوات عديدة، له أدوات متعددة، ولكن ما يهمنا هنا هي إنما. فإذا للقصر أدوات متعددة وله تقسيمات متعددة، نذكر من هذه التقسيمات ثلاثة. التقسيم الأول باعتبار الطرفين، ينقسم القصر باعتبار طرفه إلى قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة. كيف نميز بينهما؟ هل أنت تحبس الصفة على موصوف معين بحيث تتعداه إلى آخر، أم تحبس الموصوف على صفة معينة بحيث لا يتعداها إلى صفة أخرى؟ في إنما الذي يلي إنما مباشرة هو الذي يراد قصره. فإذا جاءت الصفة بعد إنما كان هذا من باب قصر الصفة على الموصوف، وإذا جاء الموصوف بعد إنما كان هذا من باب قصر الموصوف على الصفة. مثاله قولك إنما زيد شاعر، الموصوف زيد، شاعر الصفة، ما الذي جاء بعد إنما مباشرة؟ زيد. فإذا هذا من باب قصر الموصوف على الصفة، حبس الموصوف، زيد ليس إلا شاعر، يعني في قبال ليس فيلسوفا ولا متكلما ولا فقيها ولا يفقه شيئا إلا الشعر. الثاني إنما الشاعر زيد، يعني لا أحد يتصف بصفة الشعر على الحقيقة إلا زيد. زيد قد يكون فقيها هنا، ولكن من حيث الشعر هو الشاعر فقط. فالذي جاء بعد إنما مباشرة هي الصفة، إنما الشاعر زيد، فهذا من باب قصر الصفة على الموصوف. هذا بالنسبة للتقسيم الأول. فالتقسيم الأول إذن قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة. التقسيم الثاني باعتبار الحقيقة، قالوا القصر باعتبار الحقيقة، إما قصر حقيقي مطلق وإما قصر إضافي مقيد. القصر الحقيقي المطلق أنت تقوم بعملية القصر، إما قصر الموصوف على الصفة وإما قصر الصفة على الموصوف بالحقيقة. تقول إنما الناجح علي، وكأنه لم ينجح حد إلا علي، مطلقا مطلقا للجميع، إنما الناجح علي، هذه الصفة مختصة بشخص واحد فقط. أو هو قصر إضافي مقيد، تقول إنما الناجح علي، لا تقصد مطلقا ولكن بالقياس إلى بكر مثلا، لا بالقياس إلى الجميع. فالقصر في التقسيم الثاني يتناول الحقيقة، النسبة، يعني هل نسبة حقيقية إنما الناجح علي مطلقا أم لا؟ تقول إنما الناجح علي بالقياس إلى غيره، إذا كان بالقياس إلى أحد آخر سمي قصرا إضافيا مقيدا، وإذا كان مطلقا سمي حقيقيا. التقسيم الثالث للقصر هو باعتبار حال المخاطب، بالقياس إلى حال المخاطب. فالمخاطب مثلا إذا كان يعتقد اشتراك زيد وعمر في الشاعرية، يعتقد أنهما مشتركان، هذا شاعر وذاك شاعر، فتقول له إنما الشاعر زيد يعني ليس عمرا. بما أن المخاطب يعتقد اشتراكهما في الشاعرية، تريد أن تقول له لا، الشاعر هو فلان دون فلان، اعتقادك في فلان الآخر خطأ، اعتقادك في عمر أنه شاعر خطأ. تقول له إنما الشاعر زيد، هذا يسمى بقصر الإفراد، قصر الإفراد، يعني يعتقد الاشتراك فتفرد له. وإما أن يعتقد مثلا أن عمرا هو الشاعر لا زيد، بالعكس هو يعتقد أن عمرا هو الشاعر وزيد ليس بشاعر، فأنت تريد أن تعكس وتقلب اعتقاده فتقول إنما الشاعر زيد. هو يعتقد أن عمر هو الشاعر وزيد ليس بشاعر، فتقول له إنما الشاعر زيد، هذا يسمى بقصر القلب، يعني زيد الشاعر مش عمر. وإن كان المخاطب مترددا بين زيد وعمر، لا يدري هل زيد هو شاعر أم عمر هو شاعر، سمي بقصر التعيين، عينت له تقول إنما الشاعر زيد. فإذا باعتبار الطرفين قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة، وباعتبار الحقيقة إما قصر حقيقي وإما قصر إضافي، وباعتبار حال المخاطب إما قصر إفراد إذا كان يعتقد الاشتراك، وإما قصر قلب إذا كان يعتقد بالعكس اعتقاده جاء معكوسا، وإما قصر تعيين إذا كان مترددا بين طرفين أو أكثر من طرف. هذا تمام الكلام في المقدمة لتوضيح تطبيق الزمخشري. الآن نأتي إلى تطبيق الزمخشري. المصنف قال بما أن الصحيح أن أنه هي الفرع وإنه هي الأصل، وإذا ثبت في أنه أنها فرع عن إنه وكانت إنه إذا زيدت لها ما أفادت الحصر، فكذلك أن إذا زيدت لها ما وصارت أن ما أيضا أفادت الحصر. ومن هنا طبق الزمخشري هذه القاعدة فقال إنما للحصر، وأنما للحصر في قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. بيان ذلك قال أما بالنسبة للقصر الأول فهو إذا دققنا فيه من باب قصر الصفة على الموصوف، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إنما يوحى إلي هذه قصر الصفة، الصفة هي يوحى يعني الموحى، هذا أو فعل آخر إنما يذهب الذهاب إنما أعطيته، فإذا يقول إنما يوحى هذه الصفة. أين الموصوف؟ الموصوف أنما إلهكم إله واحد يعني التوحيد، يعني التوحيد موحى، هو الموصوف التوحيد والصفة موحى، قصر الصفة على الموصوف إنما يوحى التوحيد، فهذا من باب القصر، قصر الصفة على الموصوف. الثاني أنما إلهكم إله واحد، قصر الموصوف الذي هو إله على الوحدانية التي هي الصفة. فالأول من باب قصر الصفة على الموصوف، والثاني من باب قصر الموصوف يعني إلهكم على الصفة إله واحد التي هي الوحدانية يعني. لذلك قال أن المفتوحة المشددة النون على وجهين، أحدهما أن تكون حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبر، والأصح أنها فرع عن إن المكسورة، ومن هنا يعني بسبب أن إنا هي الأصل وأنا هي الفرع أخذت حكم الأصل. صح للزمخشري أن يدعي أن أنما بالفتح تفيد الحصر كإنما، وقد اجتمعتا يعني أن وإن في إفادة الحصر في قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فالأولى يعني إنما يوحى إلي لقصر الصفة على الموصوف، والثانية بالعكس يعني قصر الموصوف على الصفة. بعد أن ذكر المصنف تطبيق الزمخشري ذكر مداخلة لأبي حيان الماتن، قال أبو حيان وأورد إشكالين على هذا الكلام. الإشكال الأول قال أنما تفيد القاصر هذا شيء انفرد به الزمخشري، أصلا ليس له وجه وانفرد به الزمخشري، المعروف في كلماتهم والمشهور في كلماتهم والنقاش يتمحور حول إنما لا أنما، فكون أنما تفيد الحصر لعله هو ليس لعله بل هو شيء انفرد به الزمخشري فعلا، هذا ما يريده أبو حيان. الماتن رد هذا الإشكال بقوله ذكرنا توجيها له، يعني ذكرنا الوجه في إفادة أنما للحصر، ما هو الوجه؟ أنها فرع عن إن، وبما أن إن تفيد الحصر فأنما تفيد الحصر، أين المشكلة؟ الإشكال الثاني الذي ذكره نقله المصنف عن أبي حيان هو إشكال صغروي، قال أبو حيان قال هكذا الآية الكريمة في المقطع الأول لا تفيد الحصر، قل إنما يوحى إلي أنما إلى آخره، هذا قلنا من باب قصر الصفة الوحي يعني على الموصوف اللي هو التوحيد. أبو حيان هنا أشكر إشكالا قال هذا ليس فيه حصر، ليش؟ قال لأن لازمه أنه لم يوحى للنبي إلا التوحيد فقط، وكأنه لم يوحى للنبي إلا التوحيد، إنما يوحى إلي الشيء الوحيد الذي جاءني به الوحي التوحيد، قالوا هذا فاسد، النبي كان الوحي الذي نزل عليه غير التوحيد، فلا يحبس ولا يقصر الوحي على التوحيد، فلم يوافق. هذا من باب الإشكال الصغروي كما قلنا. المصنف قال أيضا هذا الإشكال غير وارد، وحاول أن يرده حلا ونقضا. بالنسبة للحل، المصنف قال يا أبا حيان، هذا الحصر الموجود في هذه الآية الكريمة في المقطع الأول هذا قصر إضافي وليس قصرا حقيقيا، لأن إشكالك إنما يكون فيما لو كان قصر الصفة على الموصوف في مطلع هذه الآية من باب القصر الحقيقي. لم يوحى للنبي إلا التوحيد، قال هذا فاسد. نقول له صحيح، لو كان هذا من باب القصر الحقيقي هذا فاسد. نعم، فإذا في الآية ليس هناك قصر ولا حصر، ولكن هذا الحصر والقصر ليس مطلقا بل هو قصر إضافي، يعني بالقياس إلى شيء آخر. كيف عرفت أيها الماتن؟ قال لأن الآية أصلا في سياق الحديث مع المشركين. هنا استعمل بيانا آخر، قال مع المشركين، المشركون كانوا يعتقدون أن ما جاء به الوحي يطابق اعتقادهم من إثبات الشرك ونفي التوحيد. هنا قلنا تقسيم الثالث باعتبار حال المخاطب، المخاطب قد يعتقد ماذا؟ قد يعتقد أن عمرا هو الشاعر وزيد ليس بشاعر، فيأتي القصر، هنا يسمى قصر قلب. قال نفس الشيء هنا، المشركون كانوا يعتقدون أن معتقداتهم تتطابق مع الوحي المفترض في إثبات الشرك ونفي التوحيد، فجاء القصر للقلب، يعني هو إثبات التوحيد ونفي الشرك، جاء إثبات التوحيد ونفي الشرك في سياق قصر الصفة على الموصوف. بأي نوعية؟ بنوعية القصر الإضافي المقيد، لأن الكلام مع من؟ الكلام مع المشركين. فالقصر قصر إضافي، قصر مقيد وليس قصرا حقيقيا، وهذا القصر الإضافي من باب قصر القلب. هذا بالنسبة للإشكال الحل، للرد الحلي على إشكال أبي حيان. هناك رد ذكره الماتن، هو رد نقضي. قال له طيب، أنت تقول هذا ليس فيه حصر، طيب إذا هذه الآية لم يكن فيها حصر، ما قولك في قوله تعالى وما محمد إلا رسول؟ هذا من باب قصر الموصوف على الصفة، وما محمد إلا رسول. ما هنا أداة للحصر هنا قطعا، هي ما للنفي وإلا للإيجاب. ما للنفي وإلا الإجابة يساوي الحصر، مع أن النبي ليس رسولا فقط، بل هو رسول وهو حاكم وله شخصيات تبليغية وهو صفات أخرى غير الرسالة. بناء على كلامك ينبغي هكذا أن نفهم الآية، ولكن هذه الآية أيضا لا تفهم بهذه الطريقة. فهل تقبل أن وما محمد إلا رسول، أن محمد الرسول هذه فقط، هذه ليس فيها قصر، لأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس إلا رسولا، وهذا اللازم فاسد، وبما أنه ليس فقط رسول بل هو غير رسول، فإذا هذا الحصر غير صحيح وليس في الآية حصر حينئذ. هذا من باب الإشكال النقضي. فقال له لا، بل هناك حصر أيضا في هذه الآية، وهذه الآية أيضا من باب القصر الإضافي مثل الآية الأولى، من باب القصر الإضافي، لأن الكلام أيضا مع الذين استعظموا موت النبي، فاعتقدوا شيئين، اعتقدوا أنه يثبت له شيئين، فاعتقدوا أنه مشترك في شيئين، الشيء الأول أنه رسول والشيء الثاني أنه خالد، فجاء الحصر هنا من باب القصر قصر الإفراد. قلنا إذا اعتقد المخاطب أن اشتراك فلان وفلان في كذا، فقال له هذا من باب قصر الموصوف على الصفة. طيب قصر الصفة على الموصوف ضربنا عليه أمثلة، هنا نفس الشيء، قالوا هكذا أن النبي ثبت له أمران، الأمر الأول الرسالة والأمر الثاني أنه خالد يبقى، فجاء القصر لينفي الثاني ويثبت الأول، يقول وما محمد إلا رسول، ثبت له الرسالة فقط ولم يثبت له البقاء، وهذا ما يسمى بقصر الإفراد كما بينا ذلك. لذلك قال وقول أبي حيان ردا على الزمخشري، هذا شيء، هذا الإشكال الأول، هذا شيء انفرد به، يعني كون أنما تفيد الحصر شيء انفرد به الزمخشري، ولا يعرف القول بذلك، يعني ولا يعرف القول بالحصري إلا في إنما، في إنما بالكسر، يعني الكلام يقع في الحصر عطا ينسب إلى المشهور بإنما فقط لا في إنما. وقول أبي حيان مردود خبر قول بما ذكرته، هذا جواب على الإشكال الأول، يعني لما قلنا أن فرعا إن فما ثبت لإنما يثبت لإنما. وقوله هذا إشكال ثان، إن دعوى الحصر هنا باطلة لاقتضائها أنه لم يوحى إليه غير التوحيد، لأنه لو قلت إنما يوحى إلي أنما فقط التوحيد هذا هو الذي أوحي له هذا باطل. قال لاقتضائها أنه لم يوحى إليه غير التوحيد، يعني والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. مردود أيضا هذا خبر وقوله الثاني بأنه حصر مقيد، يعني حصر إضافي، إذ الخطاب مع المشركين، فالمعنى ما أوحي إلي في أمر الربوبية إلا التوحيد لا الإشراك، ويسمى ذلك قصر قلب لقلب اعتقاد المخاطب. هو كان يعتقد أنه أوحي الشرك ولم يوحى التوحيد، فقال لا ما أوحي إلي إلا التوحيد، هذا قصر قلب. وإلا هذا جواب النقض على الإشكال الثاني، وإلا فما الذي يقوله هو، يعني ما الذي يقوله أبو حيان بناء على كلامه هنا، ما الذي يقوله في نحو وما محمد إلا رسول، فإنما للنفي وإلا للحصر. هذا للحصر ينبغي أن تقول هكذا، فإنما للنفي وإلا للإيجاب، وهما معا للحصر. يعني فإنما للنفي وإلا هذه على حيالها، وكلمة الحصر هي خبر إن، فإن ما للنفي وإلا خبر ما للنفي وإلا للحصر، وإلا ليست إلا فقط ليست إلا الحصر وما للنفي، لا ما للنفي وإلا للإيجاب لأنها استثناء بعد النفي، فتصبح كلاهما يؤدي معنى الحصر. هذا هو توجيه العبارة، فإن ما للنفي وإلا للحصر، فالحصر هو خبر إن. وبعبارة أخرى، فإنما التي تكون للنفي وإلا التي تفيد الإيجاب يفيدان معا الحاصر قطعا، وليست صفته عليه الصلاة والسلام حصرة في الرسالة، ولكن لما استعظموا موته، هذا قصر ماذا إضافي ليس مطلقا، لكن لما استعظموا موته جعلوا كأنهم أثبتوا له، يعني مع كونه رسولا البقاء الدائمة، فاعتقدوا أمرين، وصفه الخلود ووصف الرسالة، فجاء الحصر باعتبار ذلك، باعتبار يعني هذا الاعتقاد، ويسمى قصر إفراد، حيث نفى لهم البقاء عن النبي، الخلود عن النبي، وأثبت لهم وصف الرسالة. إلى هنا تم الكلام في ردود الماتن على أبي حيان، وبه تتم النقطة الثانية. ولكن مع مراجعة أبي حيان، أبو حيان قد أورد عليه أن الإشكال الثاني الذي ذكرته ليس له علاقة بالإشكال الأول، أصلا ليس هو الإشكال الصغروي للكبرى التي تناقش فيها. أنت في الكبرى تناقش أنما لا تفيد الحصر، وعندما أردت أن تشكل إشكالا صغرويا أشكلت على إنما، قل إنما يوحى، أصلا إذا وحث إنما لا مشكلة فيه، أصلا لم ينفرد به الزمخشري، الزمخشري انفرد في أنما، فلماذا أشكلت على إنما؟ يعني إشكالك إن دعوى الحصر هنا باطلة لاقتضائها أنه لم يوحى إليه، وهذا ينسجم مع كونه إن، ولا ينسجم مع أن، فما المفروض أن تناقش في الحصر بأنما لا إنما. إلا أن أبا حيان أصلا لا يوافق على مفاد الحصر لأن أنما، ولا يوافق أصلا لإنما، يعني هو في إنما لا يرى الحصر، لأنه لا يرى أن الحصر قد دل عليه بالوضع. قال الحصر في إنما من سياق الجملة يأتي، وإذا كان الحصر من سياق الجملة يعني لابد للحصر من للدلالة على الحصر من قرينة في سياق الكلام، ولا ليس كل ما جاءت إنما فهناك حصر، هذا لا يقبله أبو حيان، هو يخالف به مشهور الفقهاء، بل إجماع الفقهاء والأصوليين والأئمة اللغة والنحاة، فأصلا لا يوافق على إنما. ومن هنا أصلا نقاشه في أنما، لأنه لا يوافق أصلا على إنما، هو لا يرى إنما تفيد الحصر، فضلا عن أنه، ولذلك صح إشكاله الثاني. يعني هو بصرف النظر صح مورد الإشكال، لأن الإشكال صحيح، نفس الإشكال غير صحيح، ولكن صح أن يشكل ها هنا ويقول لا إنما يوحى. هنا أذكر إشكالا لأنني لا أوافق على إنما، على أن إنما تفيد القاف. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة في هذا البحث تأتي والحمد لله رب العالمين.